وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مشركة. وإن مع الزوج وأم تصب أولاد
تصب تصبي
تصب أولاد أم
أولاد
أولاد أم مع شقيق عصبي
عصبي
عصبي فاجعله مع أولاد أم شقيقا واقسم على الجميع ثلث الشركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ناظم البرهانية، والبرهانية هي نظم في علم الفرائض فقها وحسابا، وهي غير متداولة بين الناس، لأن الرحبية أو الرحبية أكثر تداولا منها، لكنها أعني البرهانية أجمع من الرحبية وأخصر، وفيها من الأبواب ما ليس في الرحبية. ولهذا اخترت أن تكون قراءة الطلاب عندنا في البرهانية، لأنها كما قلت لكم أخصر وأكثر مسائل، نعم، وأقل عددا، أقل عددا وأكثر معنى، وفيها من المسائل ما ليس في الرحبية. يقول رحمه الله: باب المشركة. مشرك اسم مفعول، يعني الذي شرك فيها أحد مع أحد، ويقال المشتركة لاشتراك أولاد الأبوين مع أولاد الأم، ويقال الحجرية لأنه يروى أن الذين سألوا قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، ويقال اليمية لأنهم قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، ويقال الحمارية لأنهم قالوا هب أبانا كان حمارا. المهم لها أسماء، والأسماء لا يشترط فيها المطابقة من كل وجه ولا الاختصاص من كل وجه. على كل حال، كلام المؤلف يقول المشركة يعني التي شرك فيها أولاد الأبوين مع أولاد الأم. يقول: وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي. هذه أركان في الواقع. المشركة أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقاء، إخوتها الأشقاء العصبة. أركانها كم؟ أربعة: أن تموت أنثى عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقاء، هذه هي المشركة. يقول: فاجعله أي الشقيق العاصب مع أولاد أم شركة، يعني اجعله مشاركة لأولاد الأم في ثلثهم. ولهذا قال: واقسم على الجميع ثلث التركة. على الجميع أي الجميع؟ يعني الإخوة الأشقاء والإخوة من الأم، اقسم عليهم ثلث التركة. ولنمثل حتى يتضح المقام: هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. المسألة من ستة، المسألة من ستة، لأن فيها ثلثا ونصفا، ومخرج الثلث والنصف كم؟ ستة، يعني أقل عدد ينقسم على اثنين وثلاثة هو الستة. طيب، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة. لماذا كان له النصف؟ لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والزوجة ما له ولد الآن، ليس له ولد، فنعطي الزوج النصف. الأم نعطيها السدس واحد، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والآن معنا إخوة كم؟ أربعة: اثنان من أم واثنان شقيقان. طيب، لها السدس، كم راح من الستة؟ أربعة. الإخوة من الأم لهم الثلث، لهم الثلث لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أعطينا الأخوة من الأمة الثلث، كم بقي؟ أخوان اللهم اهدنا فيمن هديت، ما بقي شيء. نعود مرة ثانية: الزوجة النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، هذه أربعة، والأخوة من الأم لهم الثلث اثنان، هذه ستة، باقي شيء؟ ما باقي شيء. جاء الأخوة لا شقة، ماذا نقول لهم؟ نقول لا شيء لكم، لا شيء لكم، نحن قسمنا التركة على حسب ما جاء في القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجه، أخذ النصف، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أخذت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أخذ الثلث. هذا كلام الله عز وجل، ما لكم شيء. قالوا: كيف ما لنا شيء؟ هم أدلوا بأم ونحن أدلينا بأم وأب، فنحن أقوى منهم صلة بالميت، كيف تحرموننا وتعطونا من هو أقل منا صلة؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول يا جماعة؟ نقول: هذا حكم الله مقدم على العقل، والله تعالى يعلم أنكم أقوى منهم صلة، لكنه يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا، وهم آباء وأبناء، كيف بعد الإخوة؟ ما ندري، هذا حكم الله. طيب، السنة، أرونا دليلا من السنة يدل على أنه ليس لنا حق وننصرف مع الباب. عندنا دليل من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. فقلنا: سمعا لك يا رسول الله وطاعة. ألحقنا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء. إذن ليس لكم شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، خلاص، ترضون أو ما ترضون. إذا أصروا على أنهم أدلوا بقرابتين، الأمومة والأبوة، والإخوة من الأم أدلوا بقرابة واحدة هي الأمومة، ماذا نقول لهم؟ نقول: أأنتم أعلم أم الله؟ وليس لكم إلا أن تستسلموا لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، وهذا أمر الله وهذا أمر رسول الله. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وليس لكم أن تحيدوا عن الله ورسوله، واضح؟ طيب، إذن هذا مقتضى الدليل، أن الشقيق العاصب في المشركة إيش؟ ليس له شيء، هذا مقتضى حكم الله ورسوله، ولن نحمد عنه. ولو أننا رجعنا إلى العقل في هذه المسألة لكنا كرجوع الأشعرية إلى عقولهم في صفة الله عز وجل، حيث قالوا: هذه صفة تليق بالله عقلا فنثبتها، وهذه صفة لا تليق بها عقلا فلا نثبتها. نقول أيضا: الأحكام الشرعية الفقهية كالأحكام العقدية، يرجع فيها إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة فقط. وهذا الذي قررناه هو مقتضى الدليل، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأصحابه، ليس إلا. لكن المؤلف رحمه الله رأيناه يرى خلاف ذلك، فقال: فاجعله مع أولاد أم شركة، اجعله يعني شقيق العاصب مع أولاد أم شركة أي مشاركا له، واقسم على الجميع ثلث التركة. أنطيع المؤلف أو ندعو له بالمغفرة؟ نعم، ندعو له بالمغفرة ونقول: عفى الله عنه، هو مجتهد أخطأ فله أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجر. نقول: عفى الله عنه، أما قوله فلا نتبع، ومعاذ الله أن نتبع قولا دل كتاب الله وسنة رسوله على أنه خطأ. وحينئذ يذهب الإخوة الأشقة إيش؟ يحملون حقائبهم خالية بمقتضى إيش؟ بمقتضى الكتاب والسنة. أما من قال يشرفون فقال إنهم أدلوا بقرابتين، قرابة الأم وقرابة الأب، ألغوا قرابة الأب وجعلهم إيش؟ كلهم لأم. وفي هذا يقول الراحب رحمه الله: جعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. كيف نجعلهم حجرا في اليم؟ إن جعلناه حجرا في اليم جعلناهم هم أحجارا أيضا، لأن الابن يكون مشابها لأبي. وبهذا نعرف القضية التي تروى في كتب الفرائض، وهي أن قوما ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه في المشركة وقالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أبانا كان حمارا. أنا ظني أن هذه القصة مكتوبة مصنوعة. ليش؟ لو قالوا لعمر هب أبانا كان حمارا لأوجعهم ضربا، لأن هذا من أكبر العقوق أن يقول الإنسان هب أبي كان حمارا. لو كان غير عمر ربما تنطلي عليه، لكن عمر ما تنطلي على هذا. لو قالوا هب أبانا كان معدوما لكن أهون. أما يقول أمام أمير المؤمنين عمر المعروف بشدته في دين الله يقول هب أبانا كان حمارا، ما أظن هذا يكون أبدا. وهذا مما يدل على بطلان نسبتها إلى عمر رضي الله عنه. على كل حال لدينا الآن قولان. القول الأول يقول: اقسم التركة كما للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وشرك بينهما بين الإخوة الأشقة. فنقول: نعم، للإخوة للأم الثلث ولا شرك. طيب، إذا كان بدل الإخوة الأشقة أختان شقيقتان، فهل نجعلهما كأم كأختين من أم؟ لا، بل نقسم كما يلي. نقول مثلا: ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، تعول إلى عشرة. تعول إلى عشرة، يعني بدل ما نقسمها من ستة نقسمها من عشرة فترث الأختان. سبحان الله، لو كان أخوين شقيقين لم يرثا، ولو كانتا أختين ورثتا. نعم، هذا غريب عند العوام، لكن نقول هذا مقتضى الشرع كتاب السنة. في هذه المسألة الأخيرة للأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك وورثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ثلثين فلهما الثلثان مما ترك. أعطيناهما الثلثين فعالت المسألة إلى عشرة ودخل النقص على الجميع. هذا مقتضى النص. لكن إذا كان أخوين فهما عاصبان، والعاصب لا حظ له إذا استارقت الفروض التركة. طيب، لو كانت المسألة زوج وأم وأخ من أم من وإخوة وعشرة إخوة شقة، لكان القسمة كما يلي: للزوج المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، ويبقى واحد لمن؟ للعشرة بالاتفاق. وهنا لا نجعلهم شركة، أعطينا عشرة من الأخوة الشقة واحدا، وأعطينا واحد من الأخ من الأخوة من الأم واحدا. فهل اعتبرنا الإخوة الأشقة هنا إخوة من أم؟ لا، لأن لو اعتبرناهم إخوة من الأم لو قسمنا الاثنين بين أحد عشر واحدا، وهنا لم نصنع كذلك. وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك، لأننا نقول إذا فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا فليفضلهم بالكل بالاتفاق، لأنه إنما فضلهم بالجزء لكونه فريضة السدس، فليفضل الاثنان الكل بالثلث لأنها فريضة. المهم يا أخواننا أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أن يجعل ثلث الإخوة من الأم إيش؟ شركة بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء. والقول الثاني أجيب أن يسقط الإخوة الأشقاء، وهذا مقتضى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذا قضى القاضي بالقول الراجح وكان الرجل قد خلف 6 ملايين، المرأة هذه خلفت 6 ملايين، أعطونا زوجها سمير كم؟ 3 ملايين. وأعطينا الأم عبد الله 1 مليون، وأعطينا الأخوين من الأم 2 مليون، والإخوة الأشقة ولا قرش واحد. طيب، يخرجون للعامة يقول يا جماعة شوفوا القاضي هذا الجائر الظالم أعطى إخوة الأخوة من الأم 2 مليون ولم يعطينا ولا قرشين. هل يراعي الإنسان هذه السليطة؟ إيش؟ لا يراعيه، يصبر ويحتسب حتى لو دموه عند العام. العام لا شك أنه يشوش، يقول سبحان الله إخوة من أشقة ما يعطون ولا قرش، وذول يعطون 2 مليون أولاد الناس. الإخوة من الأم أولاد الناس ولا لا؟ أبوهم فلان من بني تميم، وهذا لا، فلان من قريش أبوه، ومع ذلك كيف يعطيهم ويخليهم؟ العامة سوف تتسلط ألسنتها على القاضي، لكن الواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب ما دام على شريعة من الله عز وجل فلا هم أحد. والإنسان لا يسأل عما يقول الناس، إنما يسأل عما قالت الرسل. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أنت يا أخي راعي الله عز وجل واحكم بما أنزل الله ولا يهمك أحد. الخطر على من؟ على المخالف، ليس على الموافق. نعم نعم.
هل لنا أن نلتمس حكمة يعني من هذه؟
شيء بارك الله فيك. الإنسان ربما لو تأمل لوجد حكمة، وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، لكن هنا شيء واحد يريحك أيها الإنسان، أن تعلم أن حكم الله ورسوله نفسه هو الحكمة. ولهذا أرى أن من التكلف أن يحاول الإنسان التماس حكمة بعيدة. نعم، لو فرضنا أن نتكلم عن إنسان ملحد، إنسان ملحد ما يهمه أمر الله ورسوله، ممكن أن نكلف أنفسنا ونتعبها في التماس حكمة يقتنع بها هذا المستكبر عن الحق. أما المؤمن فإن تبينت الحكمة بسهولة فهذا طيب، ولا شك أنها تزيد الإنسان إيمانا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن إذا لم يلتمس فليوقت قلبه على شيء واحد، وهي قبول ما قضى الله به ورسوله، سواء عرف حكمته أم لم يعرف، هذه واحدة. ثانيا، وليعلم أنه لا يمكن أن يختلف الحكم الشرعي إلا إيش؟ إلا لحكمة، هذه خذها قاعدة. لكن هل أنت أدركت من صفات الله تعالى كل ما دلت عليه؟ أبدا أبدا.